نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب الإمامة، وكنا قد توقفنا عند قول باب الصلاة على الخمرة. قال أبو داود رحمه الله: باب الصلاة على الخمرة. ثم ذكر رواية عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. الشاهد من هذه الترجمة كما بوب لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله جواز الصلاة على الخمرة، جواز الصلاة على الخمرة. وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله: هي سجادة يسجد عليها المصلي. يبقى جواز أن يسجد المصلي على سجادة. قلنا الغرض من ذلك معلوم، أن السجود يكون بتمكين الأعضاء من الأرض، أصلا السجود يكون بتمكين الأعضاء من الأرض. فإن كان بين المصلي وبين الأرض حاجز، قلنا كالسجادة، هل في هذه الحالة سجوده يكون صحيحا ولا لابد أن يباشر بجبهته وبأعضائه أيضا الأرض؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، أي هذه السجادة التي يسجد عليها المصلي، إذا كان يتخذ تلك الخمرة وكان يصلي عليه. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. يبقى كان له سجادة ليسجد عليها، وبالتالي إن سجد المصلي على هذه الفرش نقول أنها ليست حاجزة من تمكين الإنسان لأعضاء السجود عند السجود، يبقى ليست مانعة من تمكين أعضاء سجود الإنسان عند سجوده، وبالتالي يجوز السجود على هذه الفرش طالما لم تكن لينة ولكنها لم تمنع تمكين أعضاء السجود من الأرض. فإن كان بين الإنسان والأرض ذلك الحاجز من الفرش أو هذه الخمرة فلا حرج في صلاته، وكذلك لا حرج أن يسجد عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له تلك الخمرة. وكما ورد أيضا في رواية: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، قال: فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: إذا نمت فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. يبقى بيذكر هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفأرة لما أتت تجر هذه الفتيلة حتى ألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، قلنا كان مقصد الفأرة عند ذلك يحرقها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت الفتيلة ثم ألقت هذه الفتيلة على الخمرة، قلنا حتى تحرق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تحرق من الخمرة إلا مثل موضع الدرهم كما أشارت الرواية إلى ذلك. فقال: جاءت فأرة تجر الفتيلة، يبقى نقول فتيلة النار كده، أتت الفأرة تجرها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، يبقى على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. يبقى كان المقصد من كده أن الفتيلة تقوم بإحراق ذلك المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. يبقى نقول أن الشيطان بيحرك هذه الفأرة حتى تأخذ هذه النار ثم تحرق علينا البيت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الفويساقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فإن الفويساقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطفاء هذه السرج عند النوم، قال أن نطفي هذه السرج عند النوم. فيبقى دي من ضمن السنن التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا أساسا لا ننام وأن يكون في هذه البيت نار، قلنا مخافف أن الشيطان يحرك هذه الفأرة فتأخذ من تلك النار وتأخذ تلك الفتيلة ثم تضرم على أهل البيت ميتهم، تحرق عليهم البيت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تم الطارق ويساقا، ثم الطارق ويساقا. وقال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، منها الفويساقا. يبقى نقول ان الانسان هو في الصلاة جاز لو مرت امامه طارة جاز ان يقتل هذه الفأرة، جاز ان يقتل هذه الفأرة. خمس يقتلن في الحل والحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها الفويساقا. الفويساقا هي الفأرة، الفيسقة هي الطاعة. قلنا الفسق أساسا هو الخروج على الطاعة، ففسق عن أمر ربي كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان. لذلك الفاسق إذا فعل المعصية فاسق، قلنا لأنه خارج عن طاعة ربي سبحانه وتعالى وتعدى هذه الحدود، فيسمى فاسق بهذه الصورة. وكذلك الفيسقة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل في الحل والحرم. ولذلك قال أن هذه النار عدو للإنسان، أن الشيطان يحرك الفأرة حتى تأتي بهذه النار تحرق على أهل البيت بيتهم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى أن ننام في بيت وقد أوقد فيه النيران، نهى أن نحن ننام والنار ما زالت موقدة في البيت مخافة أن يحرك الشيطان الفأرة فتحرق علينا البيت. وكان يصلي على الخمرة، قلنا ده الشاهد من الكلام، وبالتالي كان له سجادة بيسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فجواز السجود على سجادة طالما لم تكن مانعة من أعضاء الوضوء من السجود ومن التمكن من الأرض. قال في هذه وفي هذه الرواية من الفقه جواز الصلاة على الحصير وعلى البسط. يبقى يجوز ان احنا نصلي على الفرش دهيت، يجوز. يجوز ان احنا نصلي على الحصير، يجوز. يجوز ان نصلي على الخمرة، يجوز. هنا لأنها ليست مانعة من تمكين الإنسان لأعضائه عند السجود، يبقى أنها ليست مانعة لتمكين أعضاء السجود عندما نسجد. قال بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جدد الأرض. وقال ابن بطال رحمه الله لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها. قال إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز. يبقى العلماء على إجازة الصلاة على الخمرة أو على هذه الفرش أو على تلك الحصير، أنها غير مانعة لأعضاء السجود أن نمكنها من الأرض عند السجود. قال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليه إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعني يأتي له بالتراب ثم يضعها على هذه الخمرة ثم يسجد عليها. قالوا لعله كان يفعل ذلك على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. ما كان بيعمل كده قلنا طبعا حتى يعفر الوجه بالتراب، حتى يعفر وجه بالتراب، فدي صورة من صور التواضع وكذلك الخشوع. يعني هو بيرى أنه يكون أخشع لربه سبحانه وتعالى عندما يمس أو تمس هذه الجبهة التراب فتعفر هذه الجبهة بالتراب. يبقى ده صورة التواضع لكن لا يمنع من جواز السجود على الخمرة كما ذكر ابن بطال رحمه الله أنه لا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك الأمر. لذلك سمى بعد ذلك بباب آخر وباب الصلاة على الحصير. قال أبو داود رحمه الله باب الصلاة على الحصير. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع له طعاما ودعاه إلى بيتي فصل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فقال فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن جارود ولأنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ. قال لم أره صلى إلا يومئذ. فبيذكر هنا الصلاة أيضا على الحصير وجواز هذا الأمر. والشاهد من ذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه ذلك رجل الأنصار وكان هذا رجل ضخم فقال لا أستطيع أن أصلي معك فصنع له طعاما ودعاه إلى بيته. فقال أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في موضع يتخذه بعد ذلك مصلى. وكذلك قال فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير له فقام فصلى ركعتين، قام فصلى ركعتين. وبالتالي سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلى يومئذ. يا ترى كان بيواظب على الضحى ولا ما كانش بيواظب على صلاة الضحى؟ فأنس بن مالك رضي الله عنه قال لم أره صلى إلا يومئذ.
ومعلوم أن صلاة الضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نجد أنها كانت من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكما قال غيره: أوصاني خليلي بثلاث خصال، منها يعني أن يصلي ركعتي الضحى، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فقال: بكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة. قلنا حتى انتهى الكلام، ويجزي من ذلك ركعتان أركعهما الضحى، ويجزي من ذلك، قلنا يصبح على كل سلامة، يعني مع كل صباح كده عليك انك انت اساسا تتصدق بعدد هذه المفاصل التي ركب عليها الانسان، وهي 360 مفصلا كما قالت عائشة رضي الله عنها. يصبح على كل سلامة، كل مفصل من الانسان كده يبقى انك انت تتصدق عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة المتمثلة، قال: فبكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة. قلنا حتى انتهى الكلام، وقال: يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما الضحى. يبقى على ذلك نجد انها كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وحث على فعلها، وحث على فعلها. الشاهد من هذا الكلام انه اتي بذلك الحصير ثم وضع للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. يبقى جواز الصلاة على الخمرة، جواز الصلاة على الحصير، جواز الصلاة على البسط وعلى الفرش، طالما انها لم تمنع الانسان من ان يمكن هذه الاعضاء من السجود عند السجود. يبقى لو كانت فرش لينه يبقى لا يتمكن مع الانسان من تمكين الجبهه او تمكين اعضاء السجود للسجود، يبقى نقول لا، هيمنع عند ذلك، نقول لكن دي بسط وفرش لا تمنع ابدا ان يمكن الانسان الجبهه او اعضاء السجود من السجود، وبالتالي ليست بحاجز يعني تمنع من السجود. فجواز الصلاه على الحصير، جواز الصلاه على الفرش، على البسط، على الخمرة، كل ذلك في الجواز كما تبين من كلام أهل العلم. لذلك أيضا ذكر رواية أخرى، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وحصير تنضحه بالماء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وحصير تنضحه بالماء. طبعا كان معلوم اللي هي صلاة السنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلنا حتى لا نتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الجماعة، ولكن تحمل الصلاة على ذلك على النافلة. يبقى كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنها، قال: فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء. الشاهد من كده أنه كان يصلي على هذا البساط اللي هو الحصير فكان تنضحه بالماء، قلنا حتى تزيل ما علق به من التراب، ثم تضع للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي عليه. الشاهد من كده أنه كان يصلي على الحصير. وطبعا نقول أن هذه الصلاة هتكون نافلة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل مكان هتفعل به المكتوبة، إلا ما سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة كصلاة التراويح، يبقى صلاة التراويح مسنون فيها الجماعة وهذا أفضل. قلنا حتى طبعا إلا إن كان الإنسان يتمكن من أداء هذه الصلاة بركوعها وخشوعها وتمامها وأن يطول في القراءة إلى غير ذلك، لكن نقول هذه أيضا من المستحبات، صلاة النافلة في جماعة متمثلة في صلاة التراويح، في صلاة التراويح، وكذلك من السنة كده صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، كل ذلك يسمى فيها الجماعة، لكن أصلا الأصل في المسألة في مسألة النوافل الأفضل فيها أن تصلى فرادى، الأصل فيها أنها تصلى فرادى وجواز أن نصليها على في جماعة، ولكن يكون على النذر، إلا ما ورد عن طريق الشارع أنه يسمى فيها الجماعة كما قلنا في صلاة كصلاة التراويح. ذكر أيضا رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، كان يصلي على الحصير وعلى الفروة المدبوغة. قال في ذلك الراوي أن هذه رواية ضعيفة. قال: حديث الباب تدل على جواز الصلاة على البسط والحصير والفراء، وترد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها. يبقى الكلام ده كله نرد من خلاله على من قال انه يكره الصلاه على غير الارض، يكره الصلاه على غير الارض، نقول ان هي اساسا غير مانعه، غير مانعه من مباشره الانسان السجود على الارض، لكن لا يعني ان كان هناك يعني فرش او بطن بين الانسان وبين الارض جواز ذلك الشيء، وده ما بيمنعش الانسان ان يمكن اعضاء السجود من سجوده، وبالتالي يبقى صلاته صحيحه ولا حرج في ذلك، وفيها الجواز كما بينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال وذكر ابن بطال رحمه الله انه لا خلاف بين فقهاء الامصار في جواز الصلاه على الحصير او الخضره او على هذه البطن والفرش. بيذكر ايضا اخر هذه الابواب تحت ابواب الامامه، قال باب الرجل يسجد على ثوبه، قال باب الرجل يسجد على ثوبه، كل في ذلك بيتكلم على مساله السجود على شيء يكون بينه وبين الارض، ان طالما لم يكن هذا الشيء مانع من تمكين الاعضاء من اعضاء السجود من الارض. قال باب الرجل يسجد على ثوبه، ثم ذكر ايضا روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض قال بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض قال بسط ثوبه فسجد عليه، فسجد عليه. يبقى ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصفون لنا، قال فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه، قلنا عشان يتمكن من تمكين الأعضاء من السجود وكذلك حتى يخشع في صلاته. يبقى نقول إن هو من شدة الحر قد لا يمكن أعضاء السجود من الأرض بصورة يتمكن معها من الخشوع في صلاته، وبالتالي كان يقصد ذلك الثوب فيسجد على الثوب، يسجد على الثوب، قلنا اتقاء لشدة الحرارة، قلنا عشان يدفع شدة الحرارة عن وجهه، قلنا حتى يستطيع أن يطيل في السجود وحتى يكون خاشعا في سجوده. فالشاهد من ذلك قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض قال بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى ده الكلام ده كان بيحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل ده كان بيحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يطلع على ذلك، وهو يطلع على ذلك، يبقى على ذلك نقول لا حرج في ان نجعل بيننا وبين الارض يعني ذلك الفرش او البسط او هذا الحصير او الخمره او ذلك الثوب، قلنا حتى نتمكن من السجود وكذلك حتى نتمم ذلك الخشوع وازاله اي مشوش يشوش على الانسان الخشوع في الصلاه، يبقى بنزيل اي مشوش هيشوش على الانسان الخشوع في الصلاه. لذلك بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا لا نصلي ونحن نداخل الركبتين ولا نصلي في حال ايضا حضور الطعام، قلنا لان النفس تتوق الى ذلك الطعام فقد ينشغل في صلاته فنقطع ذلك الشاغل، ولذلك قال اذا قدم العشاء فقدموا العشاء قبل العشاء، يبقى حضر العشاء فنقول هنقدم العشاء قبل العشاء، قلنا عشان ندفع يعني ما يتوق به الانسان او تتوق النفس الى الطعام، قلنا حتى نقطع ذلك المشوش، يبقى اي مشوش هيمنع الانسان من اتمام الخشوع نقوم بدفعه، يبقى ان كان الانسان يعني اراد الدخول الى الخلاء هيكون يصلي وحاقن او غير ذلك نقول لا، يعني عند ذلك يعني يدخل الخلاء حتى اذا فرغ من ذلك توضا ثم اتى الى الصلاه واتم ذلك الخشوع في الصلاه، لان الله سبحانه وتعالى لما مدح الطائفه المؤمنه قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى تبقى خاشع في صلاته، قلنا وبالتالي الخشوع في الصلاه لا ياتي ابدا الا لما يقطع الانسان هذه العلاق او تلك الامور التي تشوش عليه في صلاته، يبقى المطلوب لما اجي احضر الصلاه يبقى بيحضر الصلاه هو خاشع لربه سبحانه وتعالى، وان ده لا يتمكن منه الا ان دفع اي مشوش، اي حاجه ممكن تشغله، اي شيء ممكن يشغل الانسان عن الخشوع في الصلاه، وبالتالي حتى لو كان هناك يعني خطوط في تلك البسط قد ينشغل بها الانسان عند صلاته، ولا لان محل موضع نظر الانسان في صلاته بيبقى موضع السجود، لو كان البسط دي نقول الله فيها نقوش بحيث ينشغل بها الانسان نبعد ذلك الامر. قلنا إن كان هناك إنسان أو صورة أو غير ذلك هيستقبل الإنسان عند صلاته يبقى نبعد ذلك الأمر. يا ترى بنبعدها ليه؟ يبقى بنبعد هذا الأمر قلنا حتى يعني نتمكن من إتمام الخشوع ونزيل أي عالم ممكن يشوش على الإنسان في صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى لما مدح الطائفة المؤمنة ذكر سبحانه وتعالى من خصال هذه الطائفة أنها خاشعة في صلاتها، أنها خاشعة في صلاتها. وبالتالي لكن الشاهد من هذه الرواية وتلك الترجمة الرجل يسجد على ثوبه. السبب التقاء شدة الحرارة عشان يسمع عنه ذلك الأمر حتى إن مكن الجمع من الأرض عند ذلك لا يقوم مسرعا كنتيجة للحرارة الشديدة المنبعثة من الأرض، ولكن هو خفف من الحرارة لما وضع ذلك الثوب كانت حاجز بينه وبين الأرض، ولكنها يعني أيضا يتمكن من السجود وتمكين الأعضاء من الأرض. فجواز الصلاة على الخمرة أو البصرة أو الفرج أو غير ذلك مما ذكرنا، وهذا طبعا غير قادح في صلاة. هينتقل بعد ذلك الإمام أبو داود رحمه الله إلى أبواب أخرى وهي أبواب الصفوف، هيتكلم على الصف في الصلاة وكيف يصطف الناس في صلاتهم خلف الإمام، وكذلك ما يأتي به هذه المخالفة إن خالفوا بين الصفوف، كيف يأتي بهذه المخالفة وتنفر القلوب بعضها لبعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لأن ده من الأمور أيضا التي استهان بها الناس لهذه تسوية الصفوف أصبحت من الأمور التي استهان بها الناس، فقال في أولى الأبواب باب تسوية الصفوف. قال في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويترصون في الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويترصون في الصف. ثم ذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا، أي كرر تلك اللفظة ثلاثا، قال أقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت رجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. قال أيضا البشير النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبل بصدره فقال تسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم. يبقى كما يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظلنا قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبه بصدره فقال تسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم. قال أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يبقى قال النبي قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا قال كبر. كذلك أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. قال لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تظهروا فروجات للشيطان ومن أصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تظهروا فروجات للشيطان، ومن أصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم، إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له، أن يلين له كل رجل من كبه حتى يدخل فيه الصف. يبقى قال: فينبغي أن يلين له كل رجل من كبه حتى يدخل فيه الصف. ده معنى ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني تترك له فرصة حتى يعني يدخل يعني في ذلك الصف، لا تدفعه بمن كبه، ولا تدفعه من كبك أن يدخل في الصف، ولكن أن توسع له في المكان حتى يستطيع أن يدخل معك في الصف. وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقريبوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها انحذت. قال: رصوا صفوفكم وقريبوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيدي اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف. ثم ذكر ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. قال: سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. ايضا في روايه عن محمد بن مسلم بن السائب قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال: أتدري لما صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع علي يده فيقول: استووا واعدلوا صفوفكم، يقول: استووا واعدلوا صفوفكم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان إذا قرر الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. كذلك أيضا في آخر هذه الروايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. فبيذكر هذه الجملة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، وأن الإمام لابد أن يتعاهد الصفوف حتى يطمئن أن الناس قد تراصوا في ذلك الصف. قلنا يبقى ده أساسا هذا من عمل الإمام، هذا من عمل الإمام أنه يتعاهد تلك الصفوف ويمر الإمام بين الصفوف حتى يطمئن أن الناس قد استووا في صفوفهم. قلنا لأن مخالفة الناس الصف حتأتي بتنكر هذه القلوب واختلاف الوجوه والقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أمور إحنا ممكن نستهين بها، ولكن هذا من أعمال الإيمان. قلنا طبعا ده من أعمال الإيمان، لكن الناس طبعا يعني لا يقبلون هذا الأمر. يعني الناس طبعا نجد إن هم في نفرة من ذلك الأمر. لو مر الإيمان بين الصفوف وتعاهد الصفوف، قلنا بيتعاهد كل صف من الصفوف يمر. قلنا حتى إذا وجد من خرج عن الصف حتى لو كان بنذر اليسير، يبقى يقوم بأمره أن يعتذر ويستوي في ذلك الصف. وإذا المفترض كده بيعدل كل صفوف الصلاة، يعدل كل صفوف الصلاة كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا يعني بعد الناس عن الأحكام الشرعية، فهنجد إن هم سلبوا الإمام ذلك الحق، سلبوا الإمام ذلك الحق. وإن طبعا الناس لا ترضى بذلك الأمر أن يقول الإمام برأسهم، أن يقول الإمام برأسهم. لذلك قال: باب تسوية الصفوف. ونجد أن هناك العلاقة بين تسوية المصلين الصفوفين في الصلاة وبين أيضا هذه الصفوف صفوف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. قلنا هذه نوع، إحنا بنؤمن بالملائكة، يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن نستوي في الصفوف، أن نترص في الصف كما تترص الملائكة عند ربها سبحانه. لذلك قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا طبعا دي من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ الصورة بتكون إزاي؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويترصون في الصف. قال يتمون الصف الأول ولا يشرعون في الثاني حتى يتم الأول ولا الثالث حتى يتم الثاني وهكذا إلى آخرها. فإن كان من نقص فيكون في الصف المؤخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعتني كده الصف الأول حنتممه بعد كده يكون الصف الثاني الصف الثالث. إن كان من نقص يبقى يكون في الصف المؤخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يتلصقون في الصف يتلصقون حتى لا يكون بينهم فرج من رص البناء إذا ألصق بعضهم ببعض. قال يتلصقون في الصف زي كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يبقى زي بنيان كده لما بيتداخل ويترص ذلك البنيان يبقى في نوع من انواع التداخل قلنا يبقى حتى يكون هناك متانة في ذلك الجدار حتى لا يسقط. فكذلك المؤمن كالبنيان المرصوص كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يبقى في تداخل لذلك شبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يبين هذه العلاقة التداخلية بين المؤمنين. ودي الأخوة الإيمانية يبقى مش عبارة عن ألفاظ كده أو عبارة عن بند نتكلم من خلال هذه الأخوة الإيمانية. لا ده الأخوة الإيمانية لها حقوق ولها مظاهر أيضا يعني لها حقوق ولها مظاهر. لينوا بأيدي إخوانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوة الإيمانية هتجمع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى نقول يا ترى الأمر ده أنت بتجده في نفسك ولا لا؟ دي روايات احنا بنذكرها يعني روايات بنذكرها لما نيجي بنتكلم عن الاخوه الايمانيه وانها من نعم الرب سبحانه وتعالى. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. كل الايات احنا دي اسانيد ونصوص احنا بنتكلم بيها لكن تطبيقها في واقع الحياه تطبيق هذا الامر واقع الحياه. ده الصحابه رضي الله عنهم يعني من انفطار قلوب الصحابه على اخوانهم الذين مضوا قبل نزول بعض الاحكام بنجد كانت ايات بتنزل لكي تجبر قلوب الصحابه وتطمن الصحابه على اخوانهم الذين تلفوا قبل نزول الايات. يبقى في تحريم القبر لغير ذلك لازم هم انشغلوا يعني ان انا اخوانا قد ماتوا وفي اجوافهم او بطونهم الخمر. تنزل بعد كده الايات نجد في تحويل القبله وهكذا هنجد ده آلي الصحابه. نقول ممارسه حقيقيه لمساله الاخوه الايمانيه دي ممارسه حقيقيه لمساله الاخوه الايمانيه. لذلك الانسان كده يقول والله سمت الانسان ليسعى اليه ان يكون من الصابرين لازم تكون من الصبر يتحلى به الانسان. وان عمره ما يتحلى بالصبر لما يكون جامع للروايات او الايات التي ورد في مساله الصبر. يبقى لو جمع الايات او الروايات اللي ورد في مساله الصبر يا ترى هو في الحاله دي اصبح من الصابرين؟ لا، فين الممارسه؟ ده خلق لابد ان يكون يعني لا ينتج الا عن طريق الممارسات. يبقى اخلاق كده لا تنتج الا عن طريق الممارسات مش حفظ لسان الايات او المرويات. كذلك الاخوه ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولك يا ترى الامر ده الروايه دي احنا اخذناها كده يعني دليل او قاعده بالنسبه لنا وبنحقق هذه القاعده او بنسعى الى تحقيقها. احنا روايه بنذكرها كده نذكرها لان دي نقول ميزان معيار نزل من خلاله ما نحن عليه من ايمان. يبقى تصل الى هذه الدرجه تصل الى تلك الدرجه وان ده استعلاء دايما الايمان. يعني الايمان نقول مهذب لاخلاقيات الانسان. الايمان دايما مهذب لاخلاقيات الانسان. قلنا وبالتالي اي خلق ذميم حنقوم بطرحه وبقلع تماما من نفوسنا وقلوبنا. قلنا الايمان هو الذي يدفع هذا الخلق الذميم والايمان ولا يقوم بغرس هذه الاخلاقيات الطيبه. قلنا ايمان الانسان برب سبحانه وتعالى الايمان باليوم الاخر قلنا ينتج له ذلك النتائج. فده نتائج الايمان نتائج الايمان. يبقى ما فيش سبيل ابدا ان احنا نقلع الاخلاقيات الذميمه القبيحه من القلب الا لما يتمكن هذا الايمان. غرس الايمان يغرس في القلب وكذلك الايمان اذا خالط بشاشته القلوب هيدفع اي مرض من هذه الامراض او اي خلق من هذه الاخلاق القبيحه. قلنا لان هذا خلق قبيح يعني مقتضى الايمان موجبات الايمان ان احنا ندفع هذه الاخلاقات القبيحه وان كان من تقلب نتقلب بالاخلاقيات الحسنه الفاضله. قلنا ده غرس الايمان هذا هو غرس الايمان. فلذلك بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصور. يبقى صوره الترص في الصفوف كيف قال يتلاصقون حتى يكون بينهم فرج من رص البناء اذا ألصق بعضهم ببعض. يبقى نترص كده بحيث ما يبقاش فيه خلل ما بيننا ابدا ما فيش ابدا يعني خلل ولكن نقول يترصن كما يترص ذلك البناء. يبقى المطلوب ان احنا نصف كما تصف الملائكة عند ربنا. لما نيجي نصف كده في الصف يبقى احنا بنتذكر كده، يبقى احنا بنترص في الصف كما تترص الملائكة عند ربنا. يبقى نصف ونترص في ذلك الصف كما تصف الملائكة عند ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ايضا الروايه الثانيه، روايه عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: اقيموا صفوفكم، اقيموا صفوفكم، اقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. ولماذا عدم اقامه الصف ده وتسويه الصف هيبقى فيها تنكر هذه القلوب. يعني نقول عشان نعرف ان اعمال الظاهر اهي لها علاقه باعمال الباطن، يبقى هيبقى في تنكر للقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض ان احنا يبقى في الفه ائتلاف وكذلك التئام بين المسلمين. قلنا كل ده من فعل الانسان للطاعه، قلنا مع ان ده امر بسيط، تسويه الصف ده امر بسيط، والكل بيظن كده ان احنا يعني مش محتاجين حد يعدلنا في الصف او يسوينا في الصف. نقول لك والله هذا حق للامام، يستمشي الامام حقه ابدا. نقول هذا حق الامام ولا تسر ذلك الامام ذلك الحق، ده حقه. لكن يا ترى احنا ممكن نرضى ان الامام يمر علينا بالصفوف كده ويعدل مثلا موقع او موقف الانسان؟ يعني لا نرضى بذلك ابدا. نقول والله ده احنا اساسا يعني حياتنا في صلاتنا قد تكون سنا اكبر من سن ذلك الامام الذي يؤمنا في الصلاه. يقول لك والله ده انا بنصلي قبل ما الامام ده يولد، حتى قبل ما الامام يولد احنا هنحتاج النهارده حد يرصنا. هو ده الكلام، نقول هذا حق للامام، ده حقه، وهذا الحق نقول الشارع الذي اعطاه ذلك الحق. وقلنا ايضا المخالفه تاتي بمخالفه شديده، يعني مخالفه في الصف كده تاتي مخالفه شديده. ما نظن ذلك الامر، قلنا احنا اجتمعنا على ايه؟ اجتمعنا على الصلاه. لكن مجرد عدم تسويه الصف هيبقى فيها تنكر القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان نقول كل القوم دول ما اجتمعوا الا من اجل ايه؟ من اجل طاعه. يعني احنا بنجتمع في صلاه الجماعه، قلنا في ناس بتصلي فرادى في بيتهم، صلي فرادى، وبالتالي احنا بنجتمع. يعني احنا ما نزلناش من بيوتنا الا عشان ناتي ونصلي صلاه الجماعه، ومع ذلك ممكن تتنكر، ممكن تتنكر القلوب. نتيجه نقول يعني هذا امر استهان به الناس، استهان به الناس. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا صفوفكم. ده الكلام ده كان بيوجه للصحابه، اكابر الصحابه رضي الله عنه، ومش بيوجه بس اكابر الصحابه فقط رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد تسوية الصف بنفسه، يتعاهد تسوية الصف بنفسه، وقال: تقيمون صفوفكم او يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى قال الامام النووي رحمه الله معناه يقع بينكم العداوه والبغضاء واختلاف القلوب. نقول والله العداوه والبغضاء، يعني الصلاه يعني من خلالها يتم الائتلاف والموده والمحبه والالفه، تزود الكلام ده. يعني مفترض كده ان الصلاه هتزود الكلام ده، تزود الالفه، تزود المحبه. كل ما احنا بنلتقي كده يعني نقول بنلتقي، حتى يعني نقول يعني يوميا، حتى لو التقينا في كل يوم مره، مره بس في صلاه الجماعه. اما باقي الصلاه قد يصليها الانسان الى جوار بيته او غير ذلك، او في محل العمل او غير ذلك. فنقول يعني لو التقينا مره خلاص، ده اساسا كل يوم بنلتقي، ده كل يوم احنا بنلتقي. ولما بنلتقي ما بنلتقي الا على طاعه رب سبحانه وتعالى، وكلنا بنأتم خلف امام واحد، وكلنا اساسا نقول يعني يعني الالتصاق والتلاحم بين الاجساد. يبقى التلاحم والتلاحم بين الاجساد، لكن نقول اجساد متلاحمه متلاصقه وقلوب اساسا مختلفه. نقول قلوب يتنكر بعضها لبعض، وعلى الرغم ان الاجساد ملتحمه، واحنا اساسا ما التحمناش الا في طاعه من الطاعات، وكل يوم نلتقي طاعه. مفترض كده ان المواده والالفه بين المسلمين تزداد، يعني المواده والالفه بتزداد، بتزال الوحشه التي بين الناس كنتيجه يعني اللقاء اليومي. يبقى لقاء يومي، وبالتالي نجد ان الانسان يالف كل الوجوه الموجوده بنالفها، كل يوم بنراها، كل يوم بنراها، ولما بنلتقي معها لن التقي معها الا بطاعه. يبقى نتخيل كده كل الوجوه هي احنا بنالفها، الفنا هذه الوجوه، ولما نلتقي معها نلتقي معها بطاعه. ما التقينا معاها في امر اخر، ولكنها في طاعه، لا في بيع ولا شراء ولا حتى في اي امر من الدنيا التقينا، ومع ذلك نجد تنكر القلوب كنتيجه لعدم تسويه الصف. يبقى نقول ده من الاهميه بمكان. لذلك كانت هذه الارشادات الشديده الاكيله من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لتقيمن صفوفكم او ليخلفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت رجل، يبقى كان بقى التطبيق بتاع الصحابة رضي الله عنه. قال فرأيت رجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركب صاحبه، وكعبه بكعبه. تطبيق الفوري للصحابة رضي الله عنه. فلذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. قال أن مخالفة يعني المصلين في الصفوف يبقى مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. اختلاف الظواهر دي تبقى سبب لاختلاف البواطن، وان عشان نعلم الرابطة بين الظاهر والباطن. يبقى الصلاة بتاعتنا دي لها أثر بالغ على باطن الإنسان، والباطن ده بيظهر أيضا عند إتمام الإنسان لتلك الطاعة. يبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ده عمل قلبي، ولكن متى ظهر؟ لما تلبس الإنسان بعمل الظاهر. يبقى عشان نقول ان ايه علاقه كده، علاقه بين عمل الظاهر والباطن، عمل الظاهر والباطن. زي ما انا كده بتجمل في الباطن الظاهر لازم اجمل الباطن ابتداء، زي ما انا كده يعني اسجد لربي سبحانه وتعالى بجوارحي، يبقى نقول ان القلب سجد قبل سجود الجوارح. نقول ان القلب سجد لله سبحانه وتعالى قبل سجود الجوارح. دي سجود الجوارح دي ادت كنتيجه الامر الصادر من القلب، كان الجوارح بتحاكي القلب في فعله، كان الجوارح بتاعتنا كده تحاكي القلب في فعله. سجدت الجوارح لما سجد القلب لله سبحانه وتعالى. فلازم نعرف العلاقه كده التلازميه بين الظاهر والباطن. قلنا ده المؤمن الظاهر والباطن، نقول يعني الظاهر بتاعه ما هو الا طوى لباطنه، ما هو الا طوى لباطنه. التلازم بين القول والفعل ده اللي هو هيبقى يميز به المؤمن عن غيره. نجد ان المنافق، احنا دايما نقول المنافق ايه؟ الظاهر بتاعه غير الباطن، الظاهر بتاعه غير الباطن. هنا كذلك لا يصلح انك انت والله نرى هذا الخشوع على الجوارح والقلب لم يخشع، لكن نقول ده الخشوع اللي ظهر ده على الجوارح نتيجه ان خشوع القلب، فالخشوع ده يبقى خرج من القلب وظهر على الجوارح. يعني كما ضربنا قبل ذلك المثل، المثل قلنا ممكن الانسان كده يرسم على وجهه الحزن لما بيجي يعدي فلان، ويعدي فلان يقول قبل ما يعني ما يقترب من بيت فلان اللي هو هيعزيه، نجد ان هو كان يضحك ويمازح الاصدقاء اللي هو كان ماشي معاهم. اول ما ياتي عند البيت ماذا يفعل؟ يبقى هنجد ان هو هيظهر علامات الحزن على وجهه، لكن ده مش حزن حقيقي، هذا مش حزن حقيقي، ده حزن كده مرسوم على وجهه. لكن فين الحزن ده؟ لكن نقول والله لو كان هذا الرجل الذي مات له الاب او الابن، هنجد ان هو مثلا ممكن الحزن اللي ظهر على وجهه ده صدر من قلبه ولا مصدر؟ صدر من الداخل، ده هو حزين من داخله، انا حزن، هذا حزن بيبقى يرى في القلب يظهر على الجوارح. لكن ممكن اساسا هننظر هذا الامر على الجوارح، لكن القلب نقول في ناحيه اخرى، في ناحيه اخرى. كذلك الخشوع ممكن الانسان يبقى كده يرى عليه علامات الخشوع على ظاهره، لكن نقول يا ترى هو خشع القلب فخشعت الجوارح، ولا خشعت الجوارح والقلب نقول يعني في ملاذ القلب منعزل تماما عن الكلام ده. ده المطلوب ان الخشوع ده عمل قلبي، فيظهر على جوارح الانسان، يظهر على جوارح الانسان. تقول له المنافق بيعمل ايه؟ الظاهر غير الباطن، لكن المؤمن الظاهر كالباطن. الظاهر كالباطن. الكافر الظاهر كالباطن. يبقى الكافر ده الظاهر كالباطن. نقول كفر بربه فاظهر ذلك على نقول اركانه وعلى ظاهره. يبقى المؤمن يبقى نقول امن برب سبحانه وتعالى فظهر ذلك الانبات على ظاهره. اما المنافق نقول اخذ الشكل الظاهري للمسلم واخذ الشكل الباطني بالنسبه للكافر، يعني اخذ من ده حاجه واخذ من ده حاجه. فالمؤمن كده الظاهر كالباطن، زي ما الكافر الظاهر بتاعه غير كالباطن، لكن المنافق ظاهره غير باطني. فده طبعا ما يكونش ابدا سمت المؤمن ابدا، ولكن ظاهر المؤمن كباطن المؤمن. ولذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المخالفه الظاهره تاتي بالمخالفه في الباطن، المخالفه الظاهره ايه؟ هتاتي بالمخالفه في الباطن، وتنكر القلوب بعضها لبعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه اقيموا صفوفكم فان اراكم من وراء ظهري. اقيموا صفوفكم فان اراكم من وراء ظهري. وكان احدنا يلزق من كبه بركب صاحبه وقدمه بقدمه. فقال فرأيت رجل، يبقى كان التدريب العملي والتطبيق العملي للصحابة رضي الله عنه. قال فرأيت رجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. يبقى كان ازاي بقى بيترصف الصفوف؟ ازاي بيترصف الصفوف؟ احنا بنترصف الصفوف ازاي؟ نكون همي كله اننا نقول يبقى اصابع الاقدام تتساوى مع اصابع اقدام الاخر، ده اهمنا. اقول لك لا، التسويه الصف كما قال، يبقى المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. فين الكعب؟ قلنا الكعب ده العظم الناتئ مش العقل، فرق ما بين العقل والكعب. فكان هنا في الحاله دي قال يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبه صاحبه وكعبه بكعبه. يبقى الكعب ده العظم الناتئ، عظم الناتئ. لما بنيجي نستوي احنا نسوي ازاي؟ هم كله ان انا اسوي اصابع اقدامي دي مع اصابع اقدام الايه؟ اللي امامي. فبنبدا كده نقوله يعني الخنصر دوت بتاع القدم مع خنصر الاخر. نقول الاصل كده لما نيجي اقف اقدامي قدمي ذاته يكون اصابعه كده في اتجاه القبل، لكن لو انا حرفتها كده ما كانش في اتجاه القبل. فاحنا دايما بنيجي نقف كده بيبقى في اماله للقدم شويه، عشان نقول همنا كله ان انا الخنصر بتاع القدم الزقه فين؟ في الخنصر ايه؟ بتاع قدم الاخر. نقول لك لا، ده الاصل لما يجي اقف عشان اصلي قدمي دايما كده اقف، بتبقى اصابع اقدامي اطراف اصابع القدم تكون في اتجاه القبله. انا مش بتجه للقبله بصدري فقط وجهي، ولكن نقول حتى اصابع القدم، فبنقف ادي اصابع القدم كده. فلما نقف كده واللي جنب هيقف كده هتجد ان ايه؟ الكعب في محاذاه الكعب. يعني لو وصلنا بينهم ايه اي حاجه هنجد ان هم اساسا في التلاثق ما بينهم. يبقى التلاثق طبعا نقول والله لا احنا وقفنا بالطريقه ديت الكعب هينزل الكعب ازاي؟ نقول يبقى نقول لو احنا مدينا خط ما بينهم هنجد ان هو في المساواه المحاذاه، في المساواه. ادي التسويه، ادي التسويه. لكن احنا اهتمامنا كله بتسويه بدايه الاصابع القدم. يقول والله ممكن انسان قدمه بسيط كده، قدمه ايه؟ صغير، والتاني قدمه يعني طويل. فهنجد ان هو لو لزق الاصابع لبعضها هنجد ان هو الكعب ما يكونش في محاذاه الاخر ابدا ابدا. والله ده اساسا نقوله ده قدمه شويه، في انسان قدمه طويله كده وده قدمه اساسا يعني قصيره، لكن نقول الاهتمام الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يستوي ذلك الصحو، يستوي ذلك الصحو. فيعني ننتبه الى تطبيق الصحابه رضي الله عنه، وكذلك ايضا هذا حق للامام، لكن الحق ده سلب ازاي؟ عن طريق الناس. الناس في امام ممكن يعمل كده الان؟ نقول يعني تقوم الدنيا ولا تقعد، يعني تقوم الدنيا ولا تقعد. يقول لك ده بيرصنا كما يرص الغنم، يعني يقول لك احنا يعني احنا ده هو اصغر من اولادنا. يقول لك ده احنا كنا نصلي قبل ما هو حتى يعني يعرف ايه هي الصلاه، او حتى قبل ان يولد. على ذلك نقول يعني ما هذا ابدا، ده كلام سخيف يخرج من الناس يعني للامام، على الرغم ان ده حق، والحق ده الشارع اللي عطاهوله. وقلنا لما الامام بيتعاهد ذلك الامر يتعاهد ليه؟ قلنا مخاف تنكر القلوب. نقول دي من مهمه، يعني مسؤولياته هو هيسال عنها، وكذلك حتى لا تتنكر ايه؟ هذه القلوب. قلنا بدل ما يبقى احنا تنشا المحبه والموده وتزداد، قلنا هتنشا العداوه والبغضاء. طبعا هينشا منها العداوه والبغضاء، احنا ظننا كده ان المعاصي والى غير ذلك ده الشيطان بينزغ بيننا، قلنا عشان يبقى في العداوه والبغضاء. يقول لك لا، تخيل ده مدخل ايضا ودخل الشيطان، يبقى يدخل من خلال ذلك الباب حتى تنشا العداوه والبغضاء، رغم ان احنا بنعمل طاعه، رغم ان احنا بنعمل طاعه. يبقى نقول الذهن بعيد تماما ان ممكن مع الطاعه تاتي المخالفه. يبقى الذهن بعيد تماما، المخالفه دي تاتي قلنا نتيجه يعني معامله دنيويه او غير ذلك، لا ده مع الطاعات، وان الشيطان لا يتركنا ابدا. يعني الشيطان مش هيترك اهل الطاعات ويعني يتمتعون بطاعتهم، ولكن بيحاول افساد تلك الطاعه. ولو بيحاول يفسد طاعتك فقط، ده بيحاول ايضا ان يلقي هذه العداوه والبغضاء بين القلوب عندما يخالفون في الصفوف كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفاد هذا التصريح ان الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد باقامه الصف والتسويه. وزاد معمر، زاد راوي من رواه، قال ولو فعلت ذلك احدهم اليوم لنفر. قال لو فعلنا اليوم الكلام دوت هينفر، الناس هتنفر. يعني قال هذه الحديث فيها دلاله واضحه على اهتمام تسويه الصف، وانها من اتمام الصلاه، وعلى انه لا يتاخر بعض على بعض ولا يتقدم بعض على بعض، وعلى انه يلزق المنكب بالمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وركبته بركبته. لكن اليوم قال تركت هذه السنه، ولو فعلت اليوم لنفر الناس كالحمر الوحشيه فانا لله وانا اليه راجعون. يعني شوف هنا بيذكر كده ان هذه من سنه تركت، سنه تركت وحق سلب من الايمان، هذا حق سلب من الايمان. قال لو فعلت اليوم، قال لنفر الناس كالحور وحشية. يعني نقول ان انت تسمع وابل من الكلام والتعليقات السخيفة. قلنا تتعلق على مين؟ ده امامك في الصلاة، ده انت اصلا مش هتركع الا لما يركع، كبرش الا لما يكبر. ولكن نقول يعني وكأن الناس يعني يستهينون بالامام، انه ممكن كده يعترض اعتراض سخيف على الامام، اعتراض سخيف، نقول مع انه ده حقه. ولكن جهل الناس، ده الجهل دايما. نقول دايما الجاهل نجد عنده جرأة، الجاهل دايما عنده جرأة. ولذلك نقول ينبغي ان احنا نتعلم الاحكام ونتعلم يعني نقول حق، نقول والله من طرص معك في الصف ان كان على يمينك او كان على يسارك حق الامام علينا، ودي حقوق الامام، يعني هذه حقوق للامام. احنا نقدر نتقدم على الامام بتكبير، نقول لا نتناقض صلاه. وكذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك التهديد، ان الانسان لو رفع راسه من السجود قبل رفع الامام، يعني اما يخشى احدكم ان تحول راسه لراس حمار. نقول يعني شوف امامك ده لو رفعت قبليه في السجود يبقى مخافة انك انت هذا الراس تحول لراس حمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده نتيجه ايه؟ وخلفت هذا الماموم للامام، رفع بس قبل رفع الامام. يبقى على ذلك انما جعل الامام مهتم به، فان كان دي اساسا يعني حقوق يبقى لابد ان تؤدى تلك الحقوق لذلك الامام. من حقوق الامام يتعاد الصف، مفيش ماموم هيتعاد الصف. احنا بنترص كده ظنا منا ان الصف كده معدل تماما، لكن النظر الامام قد يجد ان هناك بعض الانحراف في الصف فيقوم بتعديله. وده كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه رضي الله عنه. لذلك قال النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف، يبقى بيصف بيرصهم كده واحد واحد يسوينا في الصفوف، ينظر للصف كده اي عوجات فيه انحراف كان بيعدي ذلك الانحراف، يبقى يمر بيطمئن كده. والله ده ياخد وقت، ده بيمر ما بين الصفوف ويتعاد تلك الصفوف. قال حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عنه وفقنا اقبل ذات يوم بوجهه الى رجل منتبه بصدره، فقال تسولن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. قال كان يسوون الصفوف كما يقوم القدح، حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عنه وفقنا اقبل ذات يوم بوجهه الى رجل منتبه بصدره، فقال تسولن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. قال الامام القرطبي رحمه الله القدح هو خشب السلم لما يتم بيبرى كده، وقلنا حتى يركع عليه النص يبقى بيعدلوه. قال يبالغ في تسويتها حتى تصير كانما يقوم بها او يقوم بها السهام. قال لشده استوائها واعتدالها، يبقى نقول السهم اللي هو يبقى بيجيب السهم كده بيسويه، قلنا عشان ينفع يكون سهم بعد كده او رمح يضرب بيه. فقال على ذلك كان يسوي الصفوف، قلنا حتى تعتدل، معنى الكلام حتى تعتدل يطمئن الصوم قد عدلت تماما وسويت تماما. قلنا مخافة هذه المخالفة التي تتنقل من خلالها القلوب، أو ليخالفن الله بين وجوهكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رجل منتبه بصدره يبقى صدره كده متقدم. قال عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تزودنا صدره، قلنا مع انه منتبه يعني خارج بصدره شويه كده. قال يبقى هنا فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزودنا صدركم او ليخالفن الله بين قلوبكم. قال ورد الصفوف اعتدال القائم بها على سمت واحد، او يراد بها سد الخلل الذي في الصف. يبقى تسوية الصفوف اعتدال القائم بها على سمت واحد، يبقى مترصين كده تماما، يبقى يصطفون. قلنا كفايه كده يعني ان احنا الصف كما تصطف الملائكه عند ربها سبحانه وتعالى، يبقى ان الصف كده كما تصطف الملائكه عند ربها سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعالى الصفوف ويسوينا في الصوف كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال كده كان بيسوي مين؟ اكابر الصحابه رضي الله عنه. بيسوي مين؟ اكابر الصحابه. يعني شوف بقى ميزان الصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتسويه صفوف الصحابه. نقول يعني تسويه صف الصحابه، الصحابه رضي الله عنهم كلهم فقهاء، كل فقهاء في ذلك الامر. ولكن قلنا هذا من حق الامام، وده من واجبات الامام. قلنا مخافة أن تتنكر هذه القلوب بعضها لبعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تكون فيها المخالفة بين القلوب أو بين الوجوه. قلنا إن لم تتم هذه التسوية بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان تعالى خلال الصفوف، هنكتفي بذلك القدر. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تحت تلك الترجمة. إلى المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.